ولكن المعنى هذا ثابت في الصحيحين في قصة ماعز رضي الله عنه، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلقنه وأن يرجع، فدفع الحدود إذا وصلت إلى الإمامة ما أمكن هذا أمر مشروع، ولهذا تدفع بالشبهات، لكن المراد الشبهة التي لها وجه. أما تكلف الشبهات أو ما أورده بعض الفقهاء رحمة الله عليهم من إسقاط الحدود لبعض الشبهات التي يتبين عدم صحتها فهذا خلاف ما جاء في الأدلة من أنه إذا ثبت يقينا واجب إقامته، لكن من جاء معترفا ويعرض له الإمام لعله مثلا من شدة الخوف اعترف، ولو أنه كف عنه وأعرض عنه أو عرض له مثلا بالرجوع فله ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ماعز، فهذا هو الأصل في هذا الباب قصة ماعز رضي الله عنه. وقد جاءت عن جمع من الصحابة في الصحيحين وغيره، جاءت من حديث جابر ومن حديث هريرة ومن حديث جابر وعن غيرهما في غير الصحيحين أيضا. حديث 46 عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وهذا ثبت في أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عمر: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. وفي صحيح مسلم حديث هريرة: السمع والطاعة المرء المسلم، السمع والطاعة عليك في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك. قال: إنما الطاعة في المعروف، وهذا في الصحيحين كما قال المصنف رحمه الله: فلا طاعة في معصية الله، ومن أمركم بطاعة الله فلا تطيعوه، إنما الطاعة في المعروف، بمعنى أنك أنت لا تنزع ولا تخالف، لكن لا تطيع من أمرك بمعصية الله. وقال: إنما الطاعة في المعروف. هذا له قصة صحيحين في ذلك الرجل الأنصاري الذي غضب على أصحابه فأمر بإيقاد نار، المقصود لما أمرهم أن يدخلوها حتى سكن غضبه، وجاء حيث لو دخلوها ما خرجوا منها. وجاء في أحاديث أخرى خارج كتب الستة، وهو: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، أو لا طاعة في بنحو من هذا اللفظ. وهذه الألفاظ ثبت أصلها في الصحيحين في قوله: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة في معصية الله. نعم. الحديث 57 عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة، عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة، إيش عندك عبد الله عمرو؟ ها عمرو، نعم، يعني اسمه صواب، هو عبد الله صواب عمرو بن العاص، صوابه عمرو بن العاص، نعم، وأبي هريرة، نعم. نعم. الحديث 57 حديث عمرو بن العاص وعن أبي هريرة، لكن الذي ساق في الصحيحين سيق بلفظ حديث عمرو بن العاص، ثم ذكر البخاري رحمه الله بإسناد عن أبي هريرة بنحو حديث عمرو بن العاص. وفي: إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب، هذه الرواية: إذا حكم الحاكم فاجتهد. بعضهم ذكر: إذا اجتهد الحاكم، إذا اجتهد الحاكم فأصابه الأجران. والمعروف الرواية: إذا حكم الحاكم اجتهد، تقديم الحكم. وذكر شيخ الإسلام في رأيته في وقع في عدة مواضع في كلامه رحمه الله، ذكر بقول: إذا اجتهد الحاكم، والمعنى واضح، لكن هذه الرواية. والمعنى: إذا أراد أن يحكم، إذا حكم لأن لا يحكم إلا بعد الاجتهاد. قل إذا حكم يعني إذا أراد أن يحكم، هذا أسلوب على المعروف قد جاء به القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت ذلك. وكان إذا دخل الخلاء، يعني إذا قال أعوذ بالله من خبث الخبائث، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء. إذا حكم الحاكم فاجتهد، دلالة على أنه لا حكم إلا بعد الاجتهاد، وفي دلالة على وجوب استيفاء النظر الحاكم حينما يحكم. هذا يشمل كل حاكم يحكم في قضية، ويدخل فيه أيضا سواء كان هذا منصبا من قبل الإمام أو كان أيضا من قبل الخصوم نصبوه. فلو نصب الخصوم إنسان حكما بينهم ورضوه حكما، فإن حكمه لازم، حكمه لازم. فيجتهد إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران. جاء عند أحمد من رواية عقبة بن عامر ومن حديث عبد الله بن عمر، جاء في رواية عبد الله عمر فله 10 حسنات إذا أصاب، وفي حديث عقبة بن عامر فله 10 أجور. وحديث عقبة بن عامر من طريق ابن لهيعة، حديث عبد الله عمر من طريق سلمة بن أكسوم، وهذا مجهول، ابن لهيعة ضعيف. فالحديث ضعيف بهاتين الروايتين، وقوله له 10 أجور أو 10 حسنات. المعروف في الرواية له أجران، له أجران كما في الصحيحين. وإذا أخطأ فله أجر واحد، والمعنى أن له أجر الاجتهاد. وهل كل مجتهد مصيب؟ يقال ماذا يراد بالإصابة هنا؟ إن أريد كل مجتهد مصيب بمعنى أنه مصيب في أنه مصيب من جهة أنه مأمور بالبحث، أنه امتثل الأمر فاجتهد، فهو مصيب من هذه الجهة، فهو عمل ما بوسعه من النظر واستفاء الأدلة والبحث، فقد يصيب وقد لا يصيب، ثم حكم، ففعله على طريق الاستقامة والصواب، لكن عدم إصابته هذا أمر آخر. وإن أريد أنه مصيب بمعنى أنه أصاب حكم الله فهذا لا، إنما المراد أنه مصيب من جهة فعل الواجب عليه وهو الاجتهاد، وهو الاجتهاد. فلهذا يفصل في مثل هذا الأمر. وإلا فإذا أخطأ لا يقال إنه مصيب، لأن حكم الله في المسألة هو حكم واحد. ولو قال لله حكم، إن لله حكمين وكل من بذل وسعه فهو مصيب، لا، هذا ليس بصحيح. فالمصيب واحد، ولهذا الحديث فله أجران وله أجر، فله أجران وله أجر. والإنسان مأمور أن يفعل ما يعتقده، هو مأمور بذلك، ولهذا لا عتب عليه ولا يلزمه شيء. وإذا بذل وسعه فلا يترتب عليه أي ضمان ولا غرامة ما دام فعل المأمور، بخلاف من اجتهد وكان اجتهاده على سبيل الخطأ في الفعل لا الخطأ في القصد. لأن المجتهد إما أن يكون خطأه في الفعل أو يكون خطأه في القصد، فالخطأ في القصد هذا لا يضر، أما الخطأ في الفعل فهذا يكون في نوع تفريط. ولذا العلماء اختلفوا في وجوب الكفارة في الخطأ في القصد، ولم يختلفوا في وجوب الكفارة في الخطأ بالفعل أنه تلزم الكفارة. فلو أن إنسان رمى هدفا يظنه صيد فأصاب إنسان، هذا خطأ في الفعل ولا في القصد؟ في الفعل، في فعله رمى هو قاصد إلى هدف، لكنه أصاب إنسانا، أصاب إنسانا، فهذا تلزمه الكفارة. ولو أنه قتل إنسانا يظنه كافرا حربيا فبان مسلم، بان مسلم، كثير يقول لا كفارة عليه لأنه خطأ في القصد، وأنه رمى يعتقده حلال الدم، يعتقده حلال الدم، فهذا خطأ، يعني هو رماه قاصدا، رميه قاصدا رميه فتبين أنه مسلم، كما لو رمى كافرا بين مسلما بين الكفار يظنه كافرا. بعض العلماء يقول إنه لا كفارة في هذا. ومثل هذا تتنزل المسائل العلمية أيضا، المسائل العلمية على هذا الوصف فلا عتب عليه. ولذا إذا أخطأ فاجتهد، إذا اجتهد أو حكم فاجتهد أو اجتهد فحكم فأخطأ فله أجر واحد. نعم. الحديث 53 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، يعني هذه لو ليست جازمة إنما هي صورتها في أنها تحتاج إلى جواب وجزاء بمعنى لكن لا تجزم، وهي يقول حرف امتناع لامتناع، امتنع الجواب لامتناع الشر. وقال امتنع لو يعطى الناس، ادعى رجال امتنع أن يعطى رجال، ادعى قال لا ادعى رجال بما قوم، لو ادعى قوم أن فلان أو رجل فلان قتل موليه قتل قريبه ها لو أعطي لا ادعى أناس دماء، لو يعطى أناس لادعوا دماء قوم وأموالهم، فلا يعطى بدعواه، فلا يعطى بدعواه، بل لا بد من البينة. لو يعطى الناس ادعى رجال دماء قوم وأموال، لكن اليمين على المدعى عليه، لكن اليمين على المدعى عليه. وجاء في رواية عند البيهقي والبينة على من أنكر، هذا البينة على من أنكر، البيهقي رواه على هذا التمام، البينة المدعي واليمين على من أنكر. وهذه الرواية عند البيهقي ثابت في الصحيحين من حديث أشعث بن قيس شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه. وقوله يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وولات اليمين على المدعى عليه. القاعدة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. لماذا؟ لأن المدعي جانبه ضعيف والمدعى عليه جانبه ماذا؟ قوي. إذا كان جانبه قوي نقول تحلف وتبرأ. ولهذا نقول البينة كل ما يبين الحق، سواء كانت البينة كانت شهادة رجلين أو رجل وامرأة أو رجل ويمين الطالب، رجل وامرأتان وكذلك رجلان وكذلك رجل ويمين الطالب وكذلك أيضا بالقرائن، فاليمين كل ما يبين الحق. وفي قسامة، في القسامة النبي عليه الصلاة والسلام أمر المدعين أن يحلفوا وهم مدعون، جعل اليمين في جانبهم، هذا هو قول الجمهور. لماذا جعلت اليمين في جانبهم؟ لأن جانبهم ماذا؟ أقوى ولا أضعف؟ أقوى، لأنهم حينما يدعون أن هؤلاء القوم قتلوا موليهم قريبهم هناك قرائن ولوث وعداوة، هذه القرائن تقوي الجانب، فلو وجد إنسان قتيل عند قوم هم أعداء لأهل القتيل وجد عندهم وادعوا أنهم قتلوه، هل نقول احتوا بالبينة؟ إن كان في بينة الحمد لله، ما في بينة نقول عليكم أن تحلفوا. طيب هم مدعون، لماذا يحلفون؟ لأن جانبهم ماذا؟ ها؟ أقوى، جانب قوي، قوي ماذا؟ بالعداوة واللوث الذي بينهم، واللوث واللطخ يعني ما بينهم عداوة، ووجود القتيل عندهم، هذه قرينة تقوي جانبهم فترجح اليمين، جانبهم باليمين. وهذا بسط العلامة القيم رحمه الله، حتى قضى شريح رحمه الله بالقرائن من فعل هرة. هرة لما اختصمت عند شريح، اختصمت عنده امرأتان في هرة، كل واحدة تقول في أولاد هرة، كل واحدة تقول هذه أولاد هرتي، امرأتان اختصمتا في هرة في أولاد هرة، هذه تقول أولاد هرتي وهذه تقول أولاد هرتي، ما هناك لا بينة ولا، وربما كل واحد سوف تحلف على هذا الشيء. فقال شريح رحمه الله ألقوا الأولاد أولاد الهرة إلى التي ادعت أنها أولاد هرتها، قال فإن فرت وهرت واجبأرت فليس لها، وإن قرت ودرت واشبطرت فهو لها. يقول رحمه الله ايش معنى فرت؟ لأن الهرة في الغالب تفر ماذا؟ من غير أولادها، لكن إن قرت ودرت مدت ضرعها واشبطرت يعني امتدت أسداؤها، في الغالب أنها تلين لأولادها. جعل فعل الهرة قرينة على أنه لمن ادعى منهما أنه أولاد هرتها، وهذا واقع في قضاة الإسلام رحمة الله عليه. فالقرائن لها شأنها في هذا. وذكر رفض البيهقي قوله في لفظ عند البيهقي البين على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. بالقصد نعم. التاسع والخمسون عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث أيضا من نفس الطريق الذي تقدم، وهو يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك، وجاء حديث آخر أيضا في معناه من رواية عند أبي داود من رواية حديث عبد الله بن عون العاص في أن لا تشاهد لا تجد شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر، ورد شهادة القانع لأهل البيت. حديث إسناده أحسن من هذا الطريق، أحسن من هذا الطريق، والمعنى واضح عند أهل العلم، وذلك أن الشهادة مبناها على الأمانة والثقة، فإذا كانت محل التهمة فإنها ترد، فإنها ترد حينما يتهم الشاهد أو يكون الشاهد عدو لمن شهد عليه وما أشبه ذلك، ولذا هي مبناها على الثقة والعدالة. ورجع ابن القيم رحمه الله أنه إذا انتفت التهمة فإن الشهادة حتى شهادة الوالد لولده، يعني الفروع للأصول أو الأصول للفروع، هذا قبلها شريح رحمه الله جمع منها العلم ومبناها على العدالة والثقة. أما ما سوى الفروع والأصول كالحواشي الإخوة والأخوات فهي مقبولة عند عامة أهل العلم، إلا عند التهمة، حينما يكون هناك تهمة في هذه الحالة ترد الشهادة. لا تشهد خائن ولا خائنة لانتفاء العدالة هنا، ولا مجرد حدا ولا ذي غمر، الغمر هو الحاق، الغمر يعني الذي يحمل على أخيه حقدا، وهذا يحمله على ألا يشهد بالحق أو يشهد عليه بالباطل. ولا ظنين متهم في ولاء، يعني إذا كان مولى قوم اعتقوه فإن نعمة الولاء تجعله يجلب النفع لهم، الظنين المتهم. ولا قرابة، إذا كان متهم فيشهد لهم لقرابته ولو كان بعيد، لأن مبناها على الثقة والعدالة، فإذا ثبت أو غلب على الظن ما ينافي الثقة والعدالة فلا تقبلها. ولا القانع الخادم الذي ذل لهم فإنه ينتفع بما يصلهم فيشهد لهم، يعني من خادم ونحوه. فهذه أمور قادحة في الشهادة، ولذا كان المدار عليها، وهذا قررها القيم رحمه الله في أوائل إعلام الموقعين لما لا مزيد عليه رحمه الله. حديث 60 حديث رافع خديل، حديث عظيم وحديثه أحكام كثيرة، والراوي هو الرافع حديث الأوسي الحارثي رضي الله عنه، توفي سنة 74 للهجرة، هي السنة توفي. تقدم معنا حديث مالك الحويرث صلوا كما رجل يصلي، وأنه أيضا توفي في هذه السنة، وتوفي فيها صباح صحابة جمع من الصحابة في هذه السنة، سنة 74 رضي الله عنه. قال قلت يا رسول الله إن لاق العدو غدا وليس معنا مدا. وهذا شوف حسن الظن واليقين بالله عز وجل، سوف نلقى العدو، سوف ننتصر ونغنم، نغنم ونحتاج إلى أن نذبح مما نغنمه، أما نذبح بالقصب؟ هذا حسن الظن واليقين، بل قوة اليقين وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال ما أنهر الدم، المعنى سواء كل شيء محدد من حديد أو قصب أو مهما أو يعني من سكين ونحوه، كل شيء محدد وكل شيء يحصل به إنهار الدم فإنه تحل ذلك ما أنهر الدم. كذلك الآن الرصاص، وقد وكان وقع خلاف في البنادق قديما، بعض أهل العلم يرى أنها كالموقودة لأنها تصدم صدم، لكن الرصاص الذي بقوته يخزق الصيد فهذا تحل، فهذا تحل زكاته. هو قال بعضهم وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيد، حكاه واليه دون الأواه وانعقد الإجماع من فتواه. قال عن فتواه، يعني استقر الأمر وانعقد الإجماع على أن ما يصال بالرصاص فإنه حلال. فقال ما أنهر الدم، وهذا يبين أنه إذا خرج الدم فإنه يحل الحلقوم والمري، و إذا قطع الوجين أو أحدهما كان أولى. فالمقصود إذا حصل إنهار الدم فبهذه الحالة تحل الذبيحة. وذكر اسم الله عليه فكل، وفي دلالة على وجوب ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، وهل هو واجب أو شرط خلاف، والأظهر والله أعلم أنه شرط حال الذكر. وقال تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق والناس ليس بفاسق، كما يقول البخاري رحمه الله. ليس السن هنا، ليس السن يعني إلا السن والظهر، وعلم سأحدثك عن أما السن فعظم، علل بأن السن عظم، ويبين أنه لا فرق بين السن المتصلة والسن المنفصلة، سن إنسان أو حيوان. فرق الأحناف بين السن المتصلة والمنفصلة، قالوا منفصلة يجوز، وأما المتصلة فلا يجوز أن يكون مخالف. والصواب التعميم لأن النبي علل، وهذا تخصيص، لو كان خاص لقال، لو كان المقام مقام تفصيل فصل. والصواب أنه يحرم سواء كانت السن متصلة أو منفصلة. وأما الظهر فمدى الحبش، يعني ما يذبحون به، ما يذبحون به، والمعنى هذا يبين أنه لا يجوز التذكية بالظهر سواء كانت متصلة أو منفصلة. والمعنى مدى الحبشة الخاصة، أما لو كانت مدى مما يعني يذبحونهم بها ويذبح غيرهم هذا لا تدخل في التحريم. وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعيري هرب فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول إن هذه الأوابد، إن هذه يعني البهائم أوابد جمع آبدة، آبدة، وأنها ربما يصيبها نفار فتهرب كأوابد الوحش ولا يمكن السيطرة عليها ولا أخذها، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا بها كذا. هذا يبين أن الحيوان الأهلي الذي ليس بوحشي إذا اتصف بصفة الوحش ولم يمكن إمساكه فإنه ينزل منزلة الوحشي، كما أن الوحشي حينما يمسك فإنه يجب ذكاته ولا يجوز أن يذبح في غير مذبح، مثل حينما يمسك مثلا بالظبي أو نحو من الصيون فإنه يذكى كغيره، كذلك أيضا لأن الأنصار حكم الحكم المتأهل، كذلك المتأهل يستوحش حكم حكم المستوحش إذا لم يمكن إذا غلب، أما إذا أمكن الحاقبة ففي هذه الحالة لابد أن يمسك ويذكى تذكية. وهذا وقع في قصص أيضا أن الصحابة أفتوا بهذا وأن بعير سقط في بئر فلم يمكن إخراجه فصاروا يقطعون تقطيعا، فهذه ذكاته، وهذه قاعدة في المقدور في غير المقدور عليه. نعم. حديث 61 عن شداد بن أوس وهو ابن أخي حسان بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الحديث رواه مسلم، وفيه أن الإحسان واجب، والإحسان هو أعلى درجات الدين، والإحسان نوعان، إحسان واجب وإحسان مستحب، فالواجب واجب والمستحب مستحب. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نوعا من الإحسان، نوعا من الإحسان، والإحسان هو الاجتهاد في أداء الفعل على أعلى وجوه الطلب والإتقان، في الحديث المشهور حديث جيد جوده بعض العلماء إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إتقان العمل أداء على الوجه المطلوب، فإذا قتلت فاحسن قتل. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمرا هو في غاية الإيلام وهو القتل والذبح، فقد يظن الإنسان أن هذا لا يحصل فيه الإحسان، لا، وهو قتل أو ذبح للذبيحة أو نحوها مما يذبح فإن الإحسان فيه مشروع، فإذا قتلت فاحسن قتله، سواء كان قتل عن حد أو قصاص أو نحو ذلك على تفاصيل تتعلق بالمجازات بالفعل. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، كذلك حين تريد تذبح الذبيحة فعليك أن تريحها وأن تضعها على جنبها الأيسر وأن تمسك رأسها بيدك اليسرى وتضع رجلك على رجليها، وعليك أن تضبطها حتى لا تضطرب ولا تنطلق، وأن تذبحها في المذبح وأن تكون السكين حادة، وأن أيضا لا تحدها أمامها كما قال حديث روى قال أتريد أن تميتها مرتين، وقال رجل النبي عليه السلام كما عند أحمد إني لأذبح الذبيحة فأرحمها، قال إن رحمتها رحمك الله، وهو يعني يذبح ويرحمها، هذا في دلالة على الإحسان عند ذبح الذبيحة، وهذا في الحقيقة أبلغ في طيب لحمها وزكاء لحمها حيث عمل بالسنة، فهذه كلها من أنواع الإحسان المشروع الواجب والمستحب. وقال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني يحد شفرته قبل أن يذبحها ولا تراها ثم يريحها حال إضجاعها، وكذلك يمسكها مسكا محكما حتى لا تطيب، ويستعجل في ذلك لكي لا يعذبها. والحديث الذي بعد الحديث 62 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حرم رسول صلى الله عليه وسلم الحديث، وهذا الحديث طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عكرمة بن عمار في نفسه لا ثقة، ويحيى بن أبي كثير ثقة وأبا الأرفع منه، لكن عكرمة عن ابن عمار عن يحيى بن أبي كثير تطابقت أئمة أو أطبقت كلمة أئمة الحديث على أنه ضعيف في يحيى بن أبي كثير، أنه ضعيف في يحيى ابن أبي كثير. وهذا الخبر أفراده دلت عليه الأخبار إلا مسألة لحوم البغال، ورد فيها حديث أيضا عند أبي داود وإدخال الوليد في